الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس الخامس من درس الجمعة في كتاب الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي، وهو الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت صاحب المصنفات الكثيرة والكتب النافعة الماتعة، حتى قيل ما من فن إلا قد ألف فيه، أي من علوم الحديث ونحوه. قال رحمه الله: أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم في طبقته أبو العباس محمد بن يعقوب الأخرم، وكلاهما من مشايخ الحاكم. قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي تلميذ الشافعي وراوي الرسالة عنه، قال حدثنا أيوب بن سويد قال حدثنا يحيى بن زيد الباهلي من أهل البصرة وكان ثقة، قال عبيد الله بن عدي بن الخيار من المخضرمين أحد بني نوفل بن عبد مناف قال بلغني حديث عن علي، خفت إن مات ألا أجده عند غيره، فرحلت حتى قدمت العراق فسألته عن الحديث فحدثني، وأخذ علي عهدا ألا أخبر به أحدا، ولوددت لو لم يفعل فأحدثكموه. فلما كان ذات يوم جاء حتى صعد المنبر في إزار ورداء متوحشا قرا، فجاء الأشعث بن قيس حتى أخذ بإحدى عضادتي المنبر، ثم قال علي: ما بال أقوام يكذبون علينا يزعمون أن عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عند غيرنا، وهم الرافضة والباطنية يزعمون أن عند علي بن أبي طالب ومن إليه من آل البيت ما ليس عند المسلمين، فبعضهم يقول عندهم كتاب الجفر، وبعضهم يقول عندهم قرآن فاطمة ونحو ذلك، فهو يكذبهم رضي الله عنه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاما ولم يكن خاصا، أي بعث إلى الخلق كافة، ما بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحده. وما عندي عنه ما ليس عند المسلمين إلا شيء في قرني، هو قراب السيف، عمد السيف هذا، فأخرج منه صحيفة فإذا فيها من أحدث حدثا من القتل ونحوه، أو آوى محدثا فعل الجناية المسرف، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقيل: من أحدث في المدينة ومن آواه في المدينة لا يقبل الله منه صرف ولا عدل، أي لا يقبل منه عمل ولا عذر. فقال له الأشعث بن قيس: دعها يا رجل، فإنها عليك لا لك. فقال: قبحك الله، ما يدرك ما علي لا لي. أضحت هزالة راعي الضان تهزأ بي، أصبحت هزالة راعي الضان تهزأ بي، ماذا يريبك مني راعي الضان؟ يعني أن الأشعث بن قيس قال له: لو أنك كتمت هذا الحديث، لأن هذا الحديث لك، أن عندك ما ليس عند الناس. فدعا عليه علي بن أبي طالب: قبحك الله، ما يدريك ما علي لا لي. وقد جاء المرفوع منه في الصحيحين: والذي فلق الحب وبرع النسمة ما عندنا إلا ما في كتاب الله، إلا فيما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة. قال: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. العقل يعني الديات، وفكاك الأسير الحث على ذلك، وألا يقتل مسلم بكافر. والشاهد من الحديث أن عبيد الله بن عدي بن خيار خرج من المدينة إلى العراق من أجل حديث واحد، فكيف بمن يخرج ويحصل عشرات الأحاديث بل آلاف الأحاديث؟ قال: أخبرنا أبو القاسم عبيد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله بن محمد الحربي قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن زياد المقرن النقاش قال: حدثنا محمد بن خزيمة بن إيسابور قال: حدثنا بشر بن هلال قال: حدثنا جعفر عن علي بن زيد إن كان ابن جدعان فهو ضعيف، عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل وهو من المخضرمين، كان عالما صواما قواما متعبدا، قال سليمان التيمي: إني لا أحسبه لا يصيب ذنبا. بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن الله لا يكتب لعبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة، مليون حسنة يضاعفها الله عز وجل. لكن هذا بلاغ إلى الآن. قال: فحججت ذلك العام ولم أكن أريد الحج إلا للقائه في هذا الحديث، إذ كانوا يجتمعون في أيام الحج والعمرة فيستفيدون علوما كثيرة. فأتيت أبا هريرة فقلت: يا أبا هريرة، بلغني عنك حديث فحججت العام ولم أكن أريد الحج إلا لألقاك. قال: فما هو؟ قال: قلت: إن الله لا يكتب لعبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة. فقال أبو هريرة: ليس هكذا قلت، ولم يحفظ الذي حدثك. قال أبو عثمان: فظننت أن الحديث قد سقط. قال: إنما قلت: إن الله لا يعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة. ثم قال: أوليس في كتاب الله؟ قال: قلت: كيف؟ قال: لأن الله عز وجل يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والكثير عند الله أكثر من ألفي ألف وألفي ألف. الحديث أخرجه من طريق علي بن زيد الإمام أحمد، وعلي بن زيد بن جدعان أخرج له مسلم في صحيحه، لكن عنده مناكير. وقد روي الحديث من وجهين آخرين أخرجه بهما ابن أبي حاتم عن زياد الجصاص عن أبي عثمان النهدي، فيصير شاهدا لعلي بن زيد. ساقه المصنف من أجل الرحلة في طلب الحديث، وفضل الله واسع، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. فلا أبرك من الأذكار وما أزهد الناس فيها إلا ما رحم الله. ربما يمضي على بعضنا اليوم ما يقول سبحان الله 100 مرة، مع أن من قالها 100 مرة كتب له 1000 حسنة ومحيت عنه 1000 خطيئة، وغير ذلك كثير، مثل سبحان الله بحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه وامداد كلماته. قالها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، وقال لزوجه: جويرية لو وزنت ما قلت منذ اليوم لوزنتهن. وفي حديث أبي أمامة لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ أو كما قال: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماء والأرض، سبحان الله ملء ما في السماء والأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله ملء ما بينهما، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء، سبحان الله عدد ما أحصاه كتابه. كم في هذا الذكر من أجور عظيمات كثيرات. والحمد لله مثل ذلك، والحديث قابل للاحتجاج، ويشهد له أيضا حديث جويرية في صحيح مسلم، أي لمعناه. فبركة الذكر عظيمة، سبحان الله بحمده مفتاح كل شيء، وبها يرزق الخلق. وفي شأن يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، يعني نجاه الله ببركة التسبيح. لا إله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. قال: أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أنبأنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح حاء، وأنبأنا عبد العزيز بن علي الوراق وعلي بن المحسن المعدل قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن سليمان المخرمي قال أنبأنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثني أحمد بن خالد هو الخلال قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيع بن يزيد قال سمعت ابن الديلمي يقول: بلغني حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص فركبت إليه إلى الطائف أسأله عنه، وكان ابن الديلمي بفلسطين. قال: فدخلت عليه وهو في حديقة له، فوجدته مختصرا بيد رجل كنا نتحدث بالشام أن ذلك الرجل من شربة الخمر. قال: فقلت له: يا أبا محمد، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في شارب الخمر؟ قال: فاختلج الرجل يده من يد عبد الله بن عمرو فقال: نعم، يعني سحبها من شدة الرهبة. الآن يا أخوة، شراب الخمر وأصحاب المخدرات وأصحاب هذا البلاء ما هو في هذا الباب، ما هو في باب الترغيب والترهيب، بل ربما يزداد عتوا ونفورا وبعدا إن لم يسخر من الإسلام وأهله وحملته. قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، ولا يجوز له أن يترك الصلاة، إذا تركها صار كافرا، لكن يصلي ولا تقبل إلا إذا تاب توبة نصوحا. قال: قلت: ما حديث بلغني عنك تقول إن صلاة في بيت المقدس كألف صلاة وإن القلم قد يف؟ فقال عبد الله: اللهم إني لا أحل لهم أن يقولوا إلا ما سمعوا مني. قالها ثلاثة. قال: ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن سليمان بن داود سأل الله ثلاثا، سأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه، وسأله حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه، وسأله من أتى هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه أن يغفر له. الحديث الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله، والشاهد منه أن هذا الرجل رحل رحلة من فلسطين في أقصى الشمال إلى الطائف، في أقصى الجنوب، من أجل أن يسمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا إذا سمعوا عملوا، كانوا إذا سمعوا عملوا، إذ أنه الغاية والمراد من العلم. قال: آخر حديث أبي صالح، وزاد معن وسياق الحديث له، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الناس في ظلمة، فأخذ نورا من نوره فألقى عليهم فأصاب من شاء وأخطأ من شاء، فقد عرف من يخطئهم من يصيبه، فمن أصاب من نوره اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: إن القلم قد يف، القدر قد مضى، كما في حديث أبي عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قبض قبضة فقال: هذه للجنة، وقبض قبضة أخرى وقال: هذه للنار. قال أبو عبد الله: لا أدري من أي القبضتين أنا. والهداية من الله، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وكون القلم قد جف جاءت أحاديث كثيرة، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال أخبرنا محمد بن الحسين ابن الفضل قال أنبانا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم عن ابن الديلمي الذي كان يسكن ببيت المقدس أنه ركب في طلب عبد الله بن عمرو بن العاص إلى المدينة فسأل عنه فقال وقد سار إلى مكة، فأتبعه فوجده في زرعه الذي يسمى الوهط، منطقة غريبة من مكة. قال ابن الديلمي فدخلت عليه فقلت يا عبد الله ما هذا الحديث الذي بلغنا عنك؟ قال ما هو؟ قال إنك تقول صلاة في بيت المقدس خير من ألف صلاة في غيرها إلا الكعبة. قال اللهم إني لا أحل لهم أن يقولوا علي ما لم أقل. إن سليمان هو ابن داود حين فرغ من بيت المقدس قرب قربانا فتقبل منه فدعا الله بدعوات منهن: اللهم أيما عبد مؤمن زارك في هذا البيت تائبا إليك إنما جاء يتنصل من خطاياه وذنوبه أن تتقبل منه وتتركه من خطاياه كيوم ولدته أمه، ونسأل الله السلام والعافية. حرم أكثر المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى بسبب الاحتلال الصهيوني اليهودي لتلك البقاع الطيبة، فأصبحوا يمنعون المصلين من دخوله إلا على تعب وإرهاق، فضلا أن يسمحوا لمن يأتي من بلاد بعيدة. ويجوز شد الرحل إلى المسجد الأقصى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وكنا قد نصحنا المسلمين الذين لهم قدرة للوصول إلى المسجد الأقصى أن يحيوا هذه الشعيرة في محاضرة بعنوان الأنس ببعض أحكام القدس، ولم يسمحوا لأحد بتجديده، ما زال على بنائه القديم، ما هناك فيه أي تجديد، بل إنهم ينحتون من جهته بدعوى أنه بني على الهيكل السليماني، ويبحثون عن آثار ليتوصلوا إلى استحلاله، وعلى أنه بني على هيكلهم فيجوز لهم عند ذلك أن يزيلوه، خيب الله سعيهم. يذكرون قصة الله أعلم بثبوتها أن الملك فيصل رحمه الله حين منع البترول من الدخول إلى أمريكا أرسلوا إليه وزير الخارجية الأمريكي للمباحثة، فقال له وزير الخارجية الأمريكي طائرتي أطلب منك طلبا، قال وما هو؟ قال طائرتي في المطار وأحب أن تأمر لها بالبنزين، قال وأنا أطلب منك طلبا، قال ما هو؟ قال أحب أن أصلي ركعتين في المسجد الأقصى، لكن الله أعلم هل ثبتت أم لم تثبت، الله أعلم. فالشاهد إلى عهد قريب والناس يرحلون إلى المسجد الأقصى. نعم قد احتله الإفرنج سنين ولكن أخذ منهم، والحال ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، هذه قاعدة قد تكون صحيحة إلى أبعد الحدود، لا سيما إذا كان الخصم ظالما فاجرا، لا يعقل أنه يعطيك شيء بدون قوة. وكم قد طبع مع إسرائيل كما يقولون، مع أن التطبيع لفظ محدث يراد بها معنى باطل، وهو أن يكون حال المسلمين مع اليهود طبيعيا، لا يغضبون ولا يكرهون ولا يهجرون ولا يتنكرون، بل ربما ازداد إلى اتخاذهم أولياء، نعوذ بالله من ذلك. بينما الصلح مع اليهود إذا كان لمصلحة المسلمين لا حرج منه، أما صلح دائم هذا يمنعه العلماء. ومع ذلك لم يسمحوا لمن إليهم من الرعايا أن يأتوا إلى بيت المقدس ويصلوا فيه، وإن أحبوا أن يعتكفوا فيه ونحو ذلك. قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن أحمد بن بشار النيسابوري بالبصرة قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري قال: حدثنا جعفر بن محمد القلانسي قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة حاوى أنبأنا أبو بكر البرقاني قال: قرأت على أبي العباس بن حمدان حدثكم الحسن بن علي السدي قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أنبأنا شعبة قال: حدثنا المغيرة بن النعمان قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: اختلف فيها أهل الكوفة في قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، في آخر ما نزل ما نسخها شيء، واللفظ لحديث آدم. روي عن ابن عباس أنه يقول: ليس لقاتل توبة. والصحيح الذي عليه الجمهور أن التوبة تصح من كل ذنب. وقد ورد عن ابن عباس الفتوى بالتوبة، فإن رجلا خطب ابنة عمه فأبت عليه، ثم جاء رجل فخطبها فوافقت له فأصابته غيره فقتلها، ثم جاء إلى ابن عباس فقال له بالقصة، قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فتب إلى الله. قيل له: لماذا سألت عن أمه؟ قال: ما رأيت عملا أكرم من بر الوالدة. ذكره البخاري في كتاب الأدب المفرد باب بر الوالدين. والشاهد من الحديث أنه رحل إلى ابن عباس من أجل أن يسمع منه الحكم الشرعي في هذا الحديث. قال: أخبرنا محمد بن حسين القطان قال: أنبأنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا أبو بكر الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا صالح بن صالح بن حي الهمداني، الذي يظهر أنه بالدال همداني وليس همداني، همدان في أصفهان وهمدان في اليمن، وكان خيرا من ابنيه علي والحسن، وكان علي خيرهما يريد من الآخر. قال: جاء رجل إلى الشعب وأنا عنده، عامر بن شراحيل، فقال: يا أبا عمر، إن ناسا عندنا يقولون: إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته، يعني كالذي يأتي بدنته، وهذا أمر مستقبح لا يجوز. لكن هذا القول منهم هل صدر عن علم؟ ما صدر عن علم. قال الشعبي: حدثنا أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: الرجل من أهل الكتاب كان مؤمنا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران، ورجل كانت له جارية فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، وعبد أطاع الله وأدى حق سيده فله أجران. ثم قال: خذها بغير شيء، فلقد كان الرجل يرحل في أدنى منها إلى المدينة. الحديث متفق عليه، والشاهد منه أن الراوي والمحدث كان يرحل في دون هذه الفائدة إلى المدينة النبوية، ربما بلاد بعيدة، وهذا يدل على تعظيم هؤلاء للعلم، لأنه مع صعوبة الطريق وبعد المسافات وصعوبة المركب وكذلك الخوف والشدة ويباسل بنفسه هذه المسافات إلا لشيء يراه عظيما. ومثله الآن كم من أخواننا حفظهم الله من يترك بلده، مكان عيشه، مكان عمله، وربما أتى إلى هذه البلدة اليمن وهو في بلد لا ينطفئ فيه الكهرباء، يصل إلى بلد قل أن تشتغل فيه الكهرباء، وكثير من المناطق الانطفاءات أكثر من حالات العمل، وبينما هو في بلد لا يوجد فيه البعوض والذباب ربما لا سيما في المساكن، وإذا به في بلد الوزق داخل البيت والصراصير في المطبخ والفأر يبات معه في ملاعبة ومداعبة، يطرده من تحت السرير يطلع فوق السرير وهكذا ويصبر. ما الذي حمله على هذا الصبر؟ محبة العلم، محبة العلم، وإلا لو أراد الدنيا جلس في بلده، لو أراد الدنيا جلس في بلده. كثير من البلدان الغربية المعاش عندهم على رأس الأسبوع، بخلاف بعض البلدان العربية التي فيها المعاش على رأس الشهر، ومع ذلك طلاب العلم يؤثرون الآخرة على الدنيا. فما زالت الرحلة قائمة، لكن الشاهد أنه ما يرحل ويصبر إلا من أحب هذا العلم وهذا الدين، وإلا فالنفوس ضعيفة. والله المستعان، كم يعني يشتد على الإنسان فراق الأهل الأصحاب، فراق ما يألف اشتد عليه، لكن إذا نظر الإنسان إلى العاقبة وإلى قيمة ما هو فيه هان عليه كل ذلك. فعلى طلاب العلم وعلى محب العلم أن يحيوا هذه الشعيرة، رحلة أهل الحديث، رحلة أهل الحديث. إذا كان كثير من أهل الأموال يرحلون إلى لبنان بغرض السمر مع الفاسقات، يرحلون إلى تركيا لمعاشرة المومسات وشرب الخمور، يرحلون إلى ماليزيا، يرحلون إلى ماليزيا، إلى سريلانكا، إلى كثير من البلدان العربية والإسلامية، أينما وجد الفساد الرحلة إليه على أقرب طائرة كما يقال. فأهل السنة ومحب العلم ينبغي أن تكون رحلتهم إلى الحديث، فرحلتهم أبرك وأنفع وأعظم أجرا. وأما أولئك نسأل الله السلامة والعافية، أساوا إلى أنفسهم وأساوا إلى الإسلام، وأحسنهم حالا الذي يعمل بتلك الفتوى الزواج بنية الطلاق، الذي أفتى الأوزاعي أنه متعة، وهذا هو الصحيح. وحتى العلماء الذين يفتون به ويجوزونه يشترطون عدم علم أهل المرأة، والمرأة بهذه النية، يعني أن ينوي الماكث أن يتزوج مدة مكثه، فإذا أراد الرجوع طلق. يشترطون عدم علم المرأة وأهلها حتى لا يتحول إلى متعة. أما الآن يذهب والتأشيرة عنده أنه يرجع بعد 20 يوم أو بعد 30 يوم، ويأتي ويأخذ المرأة وتبقى معه وهي تعلم ما هو عازم عليه، ثم بعد ذلك إذا قضى وطره منها تركها ورجع. وكان قد انتشر في اليمن هذا البلاء بما يسمى بالزواج السياحي. ثم صدر قرار على أنه لا يتم الزواج إلا بعد مراجعة وزارة الداخلية أو الخارجية، بمعنى أن المتلاعب يمضي وقته قبل أن يأخذ التصريح. وإلا كم من نساء بعضها رمي بها في حرض، بعضها في عدن، بعضها في صنعاء، يعطيها مهر وآخر المطاف بعضهم يقول لها خلاص أعطيني الذهب أبيعه، إذا دخلتك السعودية أعطيك المال هناك وبشري بخير، ويبيع الذهب ويخليها في الفندق بدون إيجار ويذهب. كثير من الفسقة في كثير من البلدان. الشاهد أن إذا كان أهل الباطل يرحلون إلى باطلهم ينفقون الأموال ويحرقون الأوقات ويذهبونها، فأنت من باب أولى أن ترحل إلى الله وإلى مرضاته وإلى طلب العلم والتزود من ذلك. ومن يخطب الحسناء ما يبالي بالمهر وإن كان غاليا، فلا أبرك من العلم. لو أنفقنا فيه الليالي والأيام والسنين والأعوام والغالي والرخيص أننا نحن الذين ربحنا. طلاب الحديث هم الرابحون، لأن الحديث الواحد يساوي الدنيا بما فيها، يحفظونه ويعملون به ويدعون إليه، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.